الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وإمام أنبيائه وخاتم رسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، في كل ليلة من ليالي الجمعة نجتمع في مجلس متجدد في رحاب بيت الله الحرام، نتذاكر ونتدارس شمائل النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام التي نقلب فيها صفحات وضاءة مشرقة من معين هديه الكريم وخلقه القويم وشأنه العظيم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. في مجلس ننتظر فيه الصلاة إلى الصلاة نزداد خيرات وبركات، ونحن نكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة كهذه، هي ليلة الجمعة التي يجد فيها المسلم متسعا كبيرا لأن يعبر عن حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة والسلام عليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. في مجلس الشمائل المحمدية أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام نتعلم سننا النبوية وآدابا عظيمة شرعية. في مجلس الشمائل المحمدية نحن نروي بصدق شجرة الحب في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقف على جوانب عظيمة من هديه الكامل وسنته الوطاءة المشرقة حتى تشرق في حياتنا شمس النبوة وقمر الرسالة يظل مشرقا في قلب كل مسلم اغترف من هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وتعلم من سننه وسيرته وشمائله ما يؤسس هذا البنيان العظيم الشامخ في قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. في مجلس الشمائل المحمدية نمر بالأبواب بابا تلو باب، ونحن نقف على جوانب مختلفة وجزئيات دقيقة من حياته عليه الصلاة والسلام. تارة نحن في بيته وبين زوجاته وعلى مائدته في طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام، وتارة نحن في مسجده وبين أصحابه وفي أسفاره، وتارة نحن في شأنه الخاص في هيئته ومظهره ولباسه وشعره وعطره وطيبه صلى الله عليه وسلم، وتارة نحن نحلق في سماء بعيدة الأفق في ذلك الخلق الذي وصفه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه العظمة المحمدية التي اختص الله بها نبي هذه الأمة المباركة، نحن نحاول في مجالس الشمائل المحمدية أن نجد قدرا كبيرا منها نتعلم فيها ونهتدي بهديها ونغترف من معينها. أيها الكرام، الليلة انتصف الشهر وليس البدر في تمامه وكمال إشراقه في سماء الدنيا، هو والله ليس أزهى ولا أجمل ولا أتم نورا من وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر بكم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يضحيان، يعني ليلة مضيئة مقهرة، قال: وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في مدارستنا للشمائل المحمدية إنما نسعى للوصول إلى ذلك القدر الذي عاشه الصحابة فرحا وحبا وإيمانا وطاعة واقتداء واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد عاشوا وعاينوا وأبصروا وامتلأت قلوبهم بذلك المعنى الكبير الذي أفاض على قلوبهم تلك المعاني السامية، ولكن لا يزال بوسعنا يا أمة الإسلام ونحن نتدارس سيرته وشأنه وهديه وشمائله أن نقف على ما وقفوا عليه، فقد كانوا أمنة أوفياء حفظوا لنا الشأن النبوي كاملا ونقلوه ورووه لنا غير منقوص، فنحن نقلب الصفحات ونمر بالمواقف ونعيش تلك الحياة التي عاشوها رضي الله عنهم في دقيق ما وصفوا وأيضا جليل ما رووا رضي الله عنهم أجمعين. وقف بنا الحديث في مجلس ليلة الجمعة الماضية في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، وكان فيه حديث أم زرع، الحديث الطويل الذي اجتمع فيه 11 امرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وتعاهدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا، فجعلت كل واحدة منهن تصف ما تعرف عن زوجها وما توجز به العبارة فيما يحكي حاله معها في عيشتها وفي معاشرتها وفي أخلاقه معها، فكانت إحداهن تذم والأخرى تمدح والثالثة بين بين، ومرت تلك الأوصاف التي قلنا في ذلك المجلس المنصرم إنها تعكس أنماط الرجال وشخصياتهم وأنواع تعاملاتهم في الحياة الزوجية مع زوجاتهم وأسرهم وبيوتهم. هذا التعدد الذي حكته تلك النسوة كانت عائشة رضي الله عنها تسامر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موضع الشاهد الذي من أجله ساق الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث في الباب، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام رغم اشتغاله وعظيم الهم الذي يحمله قلبه وعقله وفكره وفؤاده كان لا يزال يجد متسعا لزوجة من بين زوجات متعددة، وأن يفسح لها في الوقت وأن يستمع إلى حديثها الذي تريد هي به مؤانسته عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف أن عظيم الهم والشغل والهمة التي كان يعيشها لم تكن تتعارض أبدا أو تتنافى أن يستأنس بجلوسه مع زوجته وأن يباسطها الحديث وأن يظل يستمع إلى خبر لنسوة اجتمعنا وتحدثنا غاية ما فيه طوافة ومؤانسة وتقلب صفحات من الحياة الزوجية، فلم يقل لها عليه الصلاة والسلام عفوا أنا مشغول، ولم يقل لها لدي من العمل ما يكفي، ولم يبدر منه عليه الصلاة والسلام على حديثها الطويل، لم يبدر منه انزعاج ولا مضايقة ولا مقاطعة حتى أتمت حديثها، بل علق على الحديث تعليقا لطيفا عظيما سيأتي في آخر الرواية التي ابتدأناها. مر الحديث وقد سمعت وصف النساء العشر الأوائل لما حدث كل واحدة منهن عن زوجها، ووقف الحديث عند المرأة الأخيرة منهن وهي 11 وهي أم زرع التي سمي الحديث باسمها، فسار مشتهرا بين أهل العلم يقال حديث أم زرع. وقد تقدم أيضا في تلك الليلة أنه إنما سمي الحديث بحديث أم زرع لأنها أكثرهن حديثا في هذه القصة وأطولهن وصفا لشأن زوجها، ولأنها أيضا كانت أعظمهن وفاء في موقفها في عشرتها مع زوجها، ولأنها أيضا حملت معنى عظيما له وقفات يستحق أن يقف المرء عندها كثيرا، ولأنها أيضا هي التي علق النبي عليه الصلاة والسلام على خبرها وشأنها قائلا لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وعظيم ما اشتملت عليه القصة أفردها أهل العلم بكثير من الفوائد واللطائف. نبتدئ من حيث وقفنا في حديث أم زرع ووصفها لحياتها مع زوجها حتى نربط ما مضى في الحديث السابق بما سنكمله الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قالت 11 زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، وكومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة وتشجره ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طور أبيها وطور أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تفتيتا ولا تنقذ ميرتنا تنقيتا ولا تملأ بيتنا تعشيشا.
كان هذا القدر من حديث أم زرع ووصفها لحياتها مع زوجها أبي زرع فيما تقدم ذكره في الليلة المصرمة في الأسبوع الماضي. ومجمل ما جاء فيه أنها امتدحت زوجها وأم زوجها وابن زوجها وبنت زوجها وجارية زوجها، فما أبقت شيئا يتعلق بزوجها من طرف إلا امتدحته. وابتدأت حديثها به فقالت: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عمودي، يعني ملأني حليا وأفاض علي من النعم والطعام والشراب فأكلت حتى سمنت. أناس من حلي أذني، يعني ألبسني من الحلي في أذني ما يتدلى من الذهب والحلي ونحوه، وملأ من شحم عضدين، والعضد هو أعلى الذراع الذي يصل بين الذراع والكتف، فالمنطقة هذه من اليد تسمى عضدا. قالت: حتى امتلأ عضداي من الشحم، تشير إلى الامتلاء في البدن والصحة والعافية. يقول العرب: امتلأ عضداه شحما، ويصفون العضد لأنه أول ما يظهر عليه السمن في الإنسان إذا ابتدأ يأخذ ناحية البدانة، فإن أول ما يبدو في الجسم منه من البدانة هو هذه الناحية. فذكرت أنه كساها حليا وذهبا، وأنه أيضا أسبغ عليها وأنعم عليها في الطعام والشراب حتى وجدت النعمة فسمنت. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، ما زال يفرحني في أنماط الحياة حتى فرحت، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. تقول: كنت عند أهلي قبل زواجي به في أهل غنيمة، تشير إلى فقرها وقلة عيشتها قبل الزواج، وأنها كانت في أهل غنيمات، يعني أهلها كانوا أصحاب غنيمات معدودات بشق، يعني بناحية وبقرية صغيرة وبمكان بعيد الوصول إليه بشبه شقة وتعب. قالت: فجعلني، يعني نقلني من تلك العيشة وذلك الفقر وبعد المسكن، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أهل صهيل، الصهيل للخيل، والأطيط للبطر، والمنق المنق الغربال الذي ينقى به الحب. قالت: فنقلني من تلك الحياة المتواضعة الفقيرة إلى حياة العز والثراء والغنى، أهل صهيل وأطير، إلى جماعة وعشيرة يعيشون عيشة الترف بخيول وبطر وغنم وزرع. قالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. تقول: ولا زلت في نعمة حتى بلغت الغاية، إذا تكلمت عنده لا أقبح في القول، يعني لا يسكتني ولا يعيرني ولا يشتمني، وأرقد فأتصبح، يعني لا زال أتنعم بالرقود والمنام حتى الصباح، وأشرب فأتقمح، يعني أرتوي من الماء لكثرته عنده مع قلة الماء عند العرب عامة، وهم أهل صحراء وبادية، تشير إلى وفرة النعمة. ثم انتقلت إلى الحديث عن أمه ثم ابنه ثم ابنته. هذا الخروج عن النص كما يقال في حديث أم زرع عن حديث صويحباتها يشير إلى أنها أرادت أن تعبر عن قدر كبير من المشاعر، فلما تكلمت عن زوجها وجدت أنها ما بلغت الغاية التي تريد، ولما استمرت في المدح انتقلت إلى أمه، قالت: أم أبي زرع فما أم أبي زرع، يعني ما ظنك بأم أبي زرع مدحا وثناء. قالت: عقومها رداح وبيتها فساح، العقوم الأوعية التي تجمع فيها آنية البيت، رداح يعني كبيرة عظيمة، يعني هي امرأة ذات سعة وذات نعمة ورغد في العيش، حتى إن آنية البيت وأثاث البيت ومتاع البيت إنما يحفظ في الأماكن الكبيرة، ولهذا قالت وبيتها فساح، فهي واسعة البيت. وسعة البيت تدل على الغنى من ناحية وسعة العيش، وربما تدل أيضا بالكناية والمجاز عن كثرة الأضياف، وأن الكرم عند العرب يستلزم اتساع البيوت حتى يكون فيه مجال لاستقبال الضيوف بين غاد ورائح ومقبل ومدبر وداخل وخارج. قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ وجدت أنها أيضا لم تروي غلتها من الحديث عن مناقب زوجها ومدحها إياه، فلما فرغت من أمه انتقلت إلى ابنه، قالت مضجعه كمسل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة. يعني ابن أبي زرع غليل صغير نحيل الجسم قليل البنية في البدن، ولهذا قالت مضجعه كمسل شطبة. الشطبة القطعة من سعة النخل، جريد النخل القطعة الواحدة إذا استللت منها قطعة وسحبتها كانت عبارة عن خيط رفيع. تقول مضجعه يعني مضجع الولد وموضع منامه في البيت هو ضيق صغير محدود، كأنما تضع فيه ليس سعفة بل مسلة، يعني قطعة تستلها من سعفة النخل وجريد النخل وتسمى شطبة، تشير إلى قلة بدنه للغاية وأنه يكفيه ذلك الموضع القليل لينام فيه. وهذا عند العرب منتبه أنه ليس أكولا ولا كثير الطعام والشراب ولا بدينا، فإن هذا مذموم وفي الرجال خاصة. قالت إنما هو مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي أقل الغنم لحما، فإذا كانت الجفرة بكل ما فيها قليلة اللحم فما ظنك بذراعها التي لا يوجد فيها من اللحم إلا لقمة أو لقمتان. قالت ويشبعه ذراع الجفرة. فرغت من ابن أبي زرع فانتقلت إلى ابنته بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. مدحت الولد الابن بما يمتدح به الأبناء، ومدحت البنت بغاية ما تمتدح به البنات. قالت في البنت طوع أبيها وطوع أمها، برة طائعة تستجيب لأمها وأبيها وتمتثل وتستجيب، والبنت بما فيها من اللطافة والنعومة هي محل لميل القلب أنها أنثى فحسب، فكيف إذا كانت مع أنوثتها ورقتها بالطبع، كيف إذا كانت تستمين قلب أبيها وأمها بتلك الطواعية والبر والمبادرة والامتثال، هي حتما ستكون أكثر محلا في قلب أمها وأبيها ودا ولطفا وحبا وحنانا. ثم قالت وملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها إما أن تقول إنها بدينة وتملأ الكساء إذا اكتست به، وأنها عظيمة اللحم كثيرة الجسم بدينة البنية، وهذا قد يكون محل مدح لأنه في شأن النساء خاصة، وقد يكون المعنى مجازيا بمعنى أنها تملأ كساءها بالنظر إليها امتلاء معنويا، يقال فلان ملء البيت ملء البلد، فلان ملء هذا المكان، يقصد امتلاء السمعة بالثناء العطر والسمعة الطيبة والذكر الحسن. فلا يعني لا يبعد أن يقال ملء كسائها يراد به الامتلاء المعنوي، يعني لعظمة الشأن وبلوغها الغاية. قالت وغيظ جارتها يعني إن كانت ضرة لزوجة أخرى عند زوج ما، فإنها مما بلغت من الحسن الذي تأسر به قلب زوجها ستكون غيظا لضرتها، لأنها ستكون حتما التي تستحوذ على قلب زوجها حبا وميلا وعطفا. ثم انتقلت بعدما فرغت من أفراد الأسرة أبو زرع وأمه وابنه وابنته، انتقلت إلى الحديث حتى عن الجارية، وأنت تستتبع حديث أم زرع وتتابع فيض المشاعر المتدفق الذي تتكلم به أم زرع، فإنك فعلا تقف أمام شيء عظيم ملأ قلبها. فلما مدحت زوجها انتقلت إلى أمه فابنه فابنته، ثم تناولت الجارية. والجوار عادة إنما هن أصحاب خدمة في البيوت وامتهان، وليس شأنهن المدح والثناء وذكر المناقب، لكن جارية أبي زرع استحقت المدح ليس لأنها جارية بل لأنها جارية أبي زرع، فنالت مدحا وثناء لما امتلأ به قلب أمي أبي زرع من المدح والثناء. فقالت أم زرع جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. مدحت بكل نواحي الخدمة، قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ليست نقالة للكلام، ولأنها خادمة وتكون في البيت فتسمع كلام أهل البيت، كلام الرجل، كلام الزوج، الزوجة، لكنها أمينة وفية، وجعلت نفسها كفرد من أفراد أهل البيت تكتم السر وتحفظه، وهذا في غاية ما يمتدح به الخدم والعمال، الوفاء والأمانة. قال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة هي طعام البيت وما يدخر من القوت. قالت لا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تنقل طعامنا ولا تخرجه ولا تعبث به تتصرف من شأنها، لأن الخدم أيضا هم الذين يتولون أمور البيت من طعام وشراب وحفظ وصيانة وطبخ، فربما كان الخادم أو الخادمة في البيت يكون مباشرة على شؤون المطبخ وما يحتويه من القوت والمدخر من الطعام أكثر من أصحاب البيت، لأن يده عليه واستعماله له مباشرة، فمدحتها أيضا بالأمانة وأنها لا تفرط في الأمانة ولا تنقث الميرة، يعني لا تتصرف فيها ولا تنقلها خارج البيت. قالت أخيرا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني بيتنا من النظافة لا يمتلئ من القاذورات والقمامة والزبالة والوسخ أكرمكم الله، من شدة تعاهدها للبيت بالتنظيف والكنس والعناية بكل ساقط على الأرض. قالت ولا تملأ بيتنا تعشيشا. كل هذا الآن كان من أم زرع تمهيدا وتوطئة للكلام الآتي، أنها مدحت زوجها حتى بلغت به أجمل أوصاف المدح، ومن حبها لزوجها ومن مدحه عندها تناولت بالمدح أمه وابنه وابنته وجاريته، وذلك كله لما كان من أبي زرع من مكانة عظيمة في قلب أم زرع، واستحوذ عليها حبا وتعظيما واحتراما بما سمعت من الأوصاف العظيمة، وما سمعت أيضا من الكلام العجيب التي جعلت أم زرع تتحدث به عند صويحباتها في الوقت الذي كان بعض صويحباتها تذم زوجها كما مر بكم في مجلس الليلة الماضية، حتى قالت إحداهن أنا زوجي لا أبث خبره، يعني هي بلغت من التحفظ على شأن زوجها أنها ما تريد أن تفتح هذا الباب، تقول إن أذكره أذكر عجره وهجره، يعني سأتكلم بكل ما فيه من سوءات وقبائح إلى آخره، هي وغيرها كانت تتكلم بدم، في حين أن أم زرع لما كانت الأخيرة حديثا كانت العجيبة أيضا شأنا، فتناولت بالمدح والثناء والوصف الجميل، تناولت أبا زرع وأمه وابنه وابنته وجاريته، لكن هذا كما قلت كان توطئة، لأن حال أم زرع لم يستمر على هذا الحال، واختلف الشأن معها في الحياة وتبدل الحال وانقلب الأمر رأسا على عقب، وانتهت بوضع أسيف ما كان السامع يتصور أن كل هذا المدح سينتهي بالنهاية التي ذكرتها أم زرع الآن، فجعلت هذا توطئة لتقول القصة التالية وكانت سببا في تغير الحال. نعم.
قالت خرج أبو زرع والأوطاب خمص
تمخض، والأوطاب تمخض،
والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها رمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركبا شريا
ركب شريا
وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.
قالت أم زرع خرج أبو زرع والأوطاب تنخب. الأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللبن، سقاء القربة من الجلد التي يجعل فيها اللبن فيخضه خضا، وهذا شأن يعرفه أهل البادية. إذا احتلبوا الشياه أو الأبقار أو النوقة جمعوا الحليب، ولم تكن عندئذ ثلاجات ولا برادات، فتحفر الألبان، فإذا طال حفظها مع حرارة الجو تفسد، فيعمل من اللبن ما يحفظ به على أنحاء شدة، فيجعل منه الجبن مثلا ويجعل منه هذا المخبر اللبن. قال خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، يعني خرج أبو زرع ذات مرة في وقت كان وقت جمع الألبان والعناية بها وتصنيعها، تشير إلى أنه وقت موسم، وقت أمطار وخيرات وزرع ورديع. خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. وجد امرأة عندها طفلان، وصفت الولدين أنهما كالفهدين، يعني في الجمال وفي الرشاقة وفي القوة وفي كثير من الأوصاف الحسنة. فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الطفلين يلعبان عند أمهما، يلعب الطفلان حوالي أمهما، يلعبان من تحت خصرها، يعني يدخل أحدهما من هذه الجهة والآخر من الجهة الأخرى، يتلاعبان مع أمها مع أمهما. قال برمانتين، إما رمانتين على الحقيقة يعني يلعبان بفاكهة بين يديهما، وإما كما قيل في بعض الشروح يلعبان في ثدي أمهما الذي يشبه الرمانة، وهو وصف مدح وجمال تشبه به العرب أوصاف النساء في بعض الأنحاء. قالت فطلقني ونكحها، يعني كان لقاؤه لتلك المرأة سببا في تعلق قلبه بها. فطلق أم زرع، قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. رجلا سريا يعني رجل من صلات الناس وأشرافهم، سيد شريف رفيع المنزلة في قومه. ركب شريا وأخذ خطيا، تصفت زوجة جديدة الآن الرجل سري يعني صاحب سيادة وجاه لقومه. ركب شريا وأخذ خطية، إذا ركب إنما يركب على أنواع من الخيول الأصيلة والنفيسة بالثمن. ركب شريا يعني فرس يتشرى في مشيته ويخطو خطوات بكل قوة وثبات واتساع في الخطو، وهذا لا يكون إلا في النفيس من الخيول الأصيلة التي لا يقتنيها كل أحد. قالت وأخذ خطية، يعني يمسك رمحا ويستله، يعني تصفه بالفروسية والشجاعة والقيادة. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، يعني أسبغ علي من النعم وأغدق عليها. ولذلك ما وجدت أم زرع من اختلاف الحال، بل ربما وجدت سعة في النعمة ورغدا في العيش. قالت وأعطاني من كل رائحة زوجا، الرائحة ليست من الطيب، لكن الرائحة هي البهيمة التي تغدو وتروح، يعني من كل أنواع من البهائم والأنعام التي تغدو وتروح أعطاني زوجا، يعني أعطانا زوج غنم وزوج بقر وزوج إبل وزوج خيل، ملكها إياها من سعة النعمة التي هو فيها. وقال كلي أم زرعي وميري أهلك، يعني تنعمي وتلذذي بالطيبات، وأعطي أهلك، ميري أهلك يعني أنقلي من هذه الميرة والقوت إلى أهلك حتى توسع عليهم. وما من شك يا إخوة أن كرم الرجل إذا تجاوز امرأته إلى أهلها فإنه منتهى الكرم، لأنه إنما يكرمهم بكرامتها عنده، ولا يكرم الرجل أهل زوجته إلا اعترافا بمنزلتها عنده وعظيم احترامه لها وتقديره لها. قالت فإن الرجل بلغ به من الكرم أن تجاوز أم زرع حتى وصل الكرم إلى أهلها. قال قلي أم زرع وميري أهلك، اسمع إلى الجملة الآتية، تقول أم زرع فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، كل ما أعطاها من الخيرات والنعم لا يبلغ عندها أصغر إناء كان موجود في بيت أبي زرع. هذا الذي طلقها، هذا الذي لم تستمر حياتها معه. هذا يدلك على ماذا؟ على أن المرأة أولا لها قدر كبير من الوفاء، ليس إنكارا لحق الزوج الثاني، ولكن لما عرف من طبائع البشر أيها الكرام أن النفوس في تعاملاتها مع الآخرين تجد الحسن والقبيح، وتجد السيئة والجيدة والرديء، وتجد أيضا الإحسان وتجد الإساءة. فيبقى للنفوس في التعاملات قدر كبير من الأثر للتعامل الذي يضفي على صاحبه، قدرا كبيرا من الأثر الذي لا ينسى. عاشت مع زوج أول فوجدت من حسن العيش وطيب الحياة والمقام معه ما جعلها تستصغر كل حياة بعده. فانظر كيف وصفت الزوج الآخر بعظيم ما أفاض عليها، قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آلية أبي زرع. يعني هو في النهاية مهما فعل لن يحل في قلبها محل أبي زرع. وقد قال العربي الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، والحب إلا للحبيب الأول. بقي قلبها متعلقا بزوجها الأول، ولا يزال تعلقها به يجعلها لا تجد وقعا كبيرا لكل ما تجده بعده في الحياة مع زوج آخر. هنا انتهت قصة النساء الإحدى عشرة التي روتها عائشة رضي الله عنها، وقد ختمت بأم زرع على تعظيم عظيم وصفها وتعداد مناقب زوجها، وكيف كانت تعقيب بانقلاب الحياة وما اختلف به الشأن. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم.
قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
قال لها عليه الصلاة والسلام بعدما سمع القصة على طولها وغرابة ما جاء فيها وعجيب ألفاظها، قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لأنها عددت رضي الله عنها أصناف الرجال، وهو كما مر بكم كان فيهم الأناني، وكان فيهم دميم الخلقة، وكان فيهم السيء في العشرة، وكان فيهم الكريم، وكان فيهم الحليم. ومع ذلك لما جاء أبو زرع فغطت أوصافه أوصاف كل من سبق من الرجال والأزواج قبله. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أنا من بين أصناف الرجال الذين ذكرت في القصة أنا أجد نفسي في مقام أبي زرع في تعامله مع أم زرع. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ لا تقل من الكرم والإعطاء، لأن الزوج الثاني بعد أبي زرع كان أكثر كرما. وما يقصد العطاء؟ يقصد نعم الحب والاستحواذ على القلب والعاطفة والمشاعر. كان عليه الصلاة والسلام يحب أمنا عائشة رضي الله عنها من بين سائر زوجاته حبا فريدا، وكان عليه الصلاة والسلام يجد لها من المكانة ما يخبر به ويحدث الناس. أتاه عمرو بن العاص يوما رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلا تردد ولا خجل: قال عائشة. فقال عمرو بن العاص: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قصد عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يتقدم من النساء حبا في قلبه عليه الصلاة والسلام على عائشة، ولا من الرجال على أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. كانت عائشة رضي الله عنها تحظى بمكانة عظيمة، ونحن يا أمة الإسلام والله إننا لنحب أمنا عائشة رضي الله عنها، لأنها زوجة رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنها الحبيبة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. نحبها لعظيم حبه صلى الله عليه وسلم لها، ونعظم قدرها ومكانتها لعظيم منزلتها. وقد أراها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفحها، أراه صورتها في طبق وقال: هي زوجتك في الدنيا والآخرة، هي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبيبة قلبه. ما أتاه عليه الصلاة والسلام الوحي في فراش امرأة غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت المرأة الطيبة المطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات، العفيفة التقية النقية رضي الله عنها وأرضاها، أحب نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا يبقى في قلب مؤمن إيمان، ولا منتسب إلى أهل الإسلام إسلام وفي قلبه شيء على أمنا عائشة رضي الله عنها. أبدا لم يبقى في قلبي مثقال ذرة وهو يقدح في أمنا رضي الله عنها أو ينتقص من قدرها وقد أعلى الله شأنها ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها وجعلها بمنزلة الرفيعة العظيمة. في هذا الحديث إشارة من بين نصوص كثيرة صريحة يعبر فيها عليه الصلاة والسلام عن حبه لعائشة وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. ولم تزل عائشة رضي الله عنها الحبيبة القريبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى آخر لحظة في حياته، فإنه لما مرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى لا يتنقل بين البيوت بين الحجرات لمشقة ذلك في تعبه الذي مرض فيه عليه الصلاة والسلام. وقد لمست أمهاتنا زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، فاقترحنا أن يبقى عند عائشة يمرض عندها رضي الله عنها، فطابت نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام، وظل الليالي الأخيرة من حياته في حجرة عائشة تمرضه وتقوم على شأنه وترعاه حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على حجرها ورأسه بين داقنتها وحلقها أو بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله عنها. فارت روحه وجسده متكئ على صدرها عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة العظيمة الشأن الرفيعة القدر الحبيبة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، والله لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. أما من قدح في عرضها أو تكلم في شأنها فضلا عن أن يتفوه سفاهة فيحكم عليها بسلب الإيمان أو إدخالها النار والعياذ بالله، فذاك الذي ما بقي في رأسه عقل فضلا عن أن يبقى في قلبه الإيمان والله المستعان. تقول عائشة رضي الله عنها في منتهى الحديث قال لها فكنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث من رواية الصحيحين. في رواية النسائي قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، لأنها أبا زرع طلقها، فقد يوهم التشبيه أنه سيفعل بها كما فعل أبو زرع، فقال غير أني لا أطلقك. في مجمع الزوائد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع. ولا شك وصدقت رضي الله عنها، ومن ذا يقارن برسولنا عليه الصلاة والسلام كرما أو خلقا أو شأنا رفيعا أو عظمة في الحياة بكل جوانبها صلى الله عليه وسلم. ونحن والله إنما نرتشف من هذا البحر الخضم في أخلاقه ورفعة شأنه ما نقيم به حياتنا. ولقد قلنا مرارا في تصفحنا للشمائل المحمدية، نحن ننصب هذه الحياة المشرقة الحياة المحمدية ننصبها مرآة ننظر فيها إلى أنفسنا يا إخوة، ونقيس حياتنا أخلاقنا طبائعنا تصرفاتنا مواقفنا في الحياة، فكل ينظر ويسدد ويقارب ويجعل من هدي عليه الصلاة والسلام معيارا وميزانا يقف عليه ليرى صوابه من خطئه ويرى صحته من باطله ويرى أيضا تمام اقترابه أو بعده من سنة وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث أم زرع الطويل مضى في مجلس المنصرم الإشارة إلى بعض فوائده ولطائفه، وأبرز ما فيه كما قلت قبل قليل أن الحديث بين عن جملة من أنماط الرجال. ولقد قلت سابقا في تلك الليلة وسأقولها الآن، لما تسمع مثل حديث أم زرع تعلم رعاك الله وأنت زوج ورب أسرة أنك قد تكون في نمط شخصيتك وصفاتك وطبيعتك قد تكون مثل واحد من هؤلاء الأحد عشر رجلا، وقد تكون شبيها بواحد من وجه وشبيها بالآخر من وجه آخر. ما الغرض؟ ما المراد؟ ما المقصود؟ المقصود يا كرام أن يعتني أحدنا بتقويم شأنه في الحياة، وأن يعرف تماما أن خصوصياته في البيت، وأن عشرته لأهله، وأن حياته مع زوجته وإن كانت داخل الحجرات يغلق عليها الأبواب وتلخى دونها الستر وهي من وراء حجاب ولا يعرفها الناس، إلا أن سيرة أحدنا في الحياة تظل كتابا مفتوحا يقرأه الناس من حولك. نعم الناس لا يطلعون على أسرارك، لكن صدقني بوسعهم أن يتعرفوا على أنماط شخصياتنا في التعاملات. ليس بالضرورة أن تكون زوجاتنا متحدثات عن الخبايا والأسرار، لكن شأن الحياة ألا يبقى الخفي خفيا دوما إلى مدى الحياة. وكما قال كعب بن زهير: ومهما تكن عند امرئ من خريطة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فيظهر من أصناف الرجال في أخلاقهم وأنماط طبائعهم ما لا يمكن أن يبقى خفيا، فعندئذ لا مفر إلا إلى طريق واحد، أن نقوم سلوكياتنا وأن نحسن من تعاملاتنا وأن نهذب من أخلاقنا. وأصدق ما يكون الرجل خلقا ووفاء وصدقا وزكاء وطيب عشرة، لا في تعاملاته مع الناس في الخارج ولا مع الأصدقاء في السفر ولا مع الأصحاب في العمل، بل مع الزوجات في البيوت. هذا هو المحب الحقيقي لأخلاق الرجال، تعاملاتهم مع زوجاتهم داخل البيوت والحجرات، حيث يخلو أحدنا بزوجته ولا ثالث لهما إلا الله، ويرى أن من رجولته أن يأمر وينهى وأن يغضب وأن يشتب، وأن تظل هي الطائعة السامعة المطيعة المنفذة المحتملة لكل ما يصدر عنه من ظلم ربما أو طيش أو جهل أو سفاهة أو حماقة. كلنا بشر، يعني نخطئ ونزل، وليس أحد منا معصوما، ولم يبلغ درجة الكمال البشري في التعاملات في الحياة سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن ننصب هديا ومرآة نستبصر فيها أحوالنا. لكن المقصود يا كرام أن لا يظن أحدنا أنه بانفراده مع أهل بيته في الحياة أنه يمارس خصوصية مطلقة تظل غائبة عن أعين البشر من حوله في المجتمع. والذي فطر السماوات والأرض مهما جملنا الله بستر حسن وأرخى علينا سبحانه وتعالى من جميل ستره وعفوه، ما يجعلنا نعيش حياة مستورة بين العباد إلا أن هذا لا ينبغي أن يحملنا على الطغيان والنسيان، وأن نظل نمارس داخل البيوت جبروتا أو ظلما أو طغيانا أو عدوانا أو اضطهادا لضعف النساء أو لقلة حيلتهن أو للظروف التي تمر بهن في الحياة، لأن لنا ربا من فوق سبع سماوات يرانا ويسمعنا ويطلع على أحوالنا، وقد مضت سنته في البشر أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأن الله عز وجل يكتب لعبده من تدبير حياته رزقا ومعاشا وشأنا في الحياة بقدر ما يخفي في قلبه ويظهر ويستتر. هذا كله دل عليه من طرف خفي حديث أم زرع الذي ذكرناه. وبالمناسبة، فلإن كان حديث أم زرع كاشفا كما قلت لأصناف الرجال وصفحة جعلت أحوال الرجال أيضا في الميزان، فإنه أيضا كاشف لأصناف النساء. لأنك سمعت من حديث النساء الصويحبات 11 امرأة أنهن اختلفن في الأوصاف، فكانت منهن الكثيرة الشكوى، وكانت منهن المذمرة في العبارة، وكانت منهن المادحة، وكانت منهن التي تذم. أيضا النساء أصناف، فمنهن العاقلة الحكيمة، منهن الصبورة، ومنهن أيضا الحمقاء والخرقاء، ومنهن التي تكثر العشير وتنكر الجميل. أيضا النساء أصناف. وأم زرع كانت من أعجبهن صنفا، فإنه رغم طلاق أبي زرع لها إلا أنها ما نسيت جميله وظلت محتفظة، وهذا لون من الوفاء نادر وعزيز بين البشر عموما، أن تظل رغم إساءة من أساء إليك إلا أنك تعترف بجميله السابق عليك، وأنك من وفائك تعترف له بالإحسان ولو أعقب ذلك إساءة واعتداء عليك. هذا لون من الوفاء عزيز ونادر، ليس عند النساء فحسب، بل عند الناس جميعا رجالا ونساء. ولهذا فإن وجدت إنسانا يذكر بخصلة حسنة ويتكلم بذكر جميل عاطر عن إنسان قد أحسن إليه في موقف ما ثم انقلب عليه وأساء إليه، ثم وجدته بعد ذلك لا يزال يذكر إحسانه ويعترف بجميله، فاعلم رعاك الله أن هذا صنف نادر من الأوفياء المهددين بالانقراض في الوقت المعاصر. فهؤلاء قليلون ونادرون جدا، ويستحقون والله أن يجعلوا قدوة ويبرزوا للناس. أم زرع كانت من هذا الصنف الوفي التي ما أنستها الإساءة ذلك الإحسان الذي عاشته جزءا من حياتها مع أبي زرع في الحديث من الفوائد أيضا أن التلميح يغني عن التصريح في كثير من المواقف، وكثير من النساء الإحدى عشرة استعملت أسلوب الكناية والتعريض والتلميح بما يغني عن التصريح، ونحن نحتاج إلى هذا في تهذيب أخلاقنا يا كرام، خصوصا إذا كان الموقف يستدعي مواجهة، دعني أقول نقدا، دعني أقول تقويما. فإذا جئت إلى موقف واحتجت أن تذكر خطأ واحتجت أن تذكر عيبا، فاجعل في التلميح والتعريض غنية لك عن التصريح، لأن النفوس البشرية تظل تتحسس من كل قدح وجرح ونقد، فلو استغنيت عن التصريح بالتلميح واكتفيت أيضا بالتعريض عن المواجهة والمباشرة لكان ذلك لونا يحفظ لك مقامك في النفوس احتراما وتقديرا وتبجيلا. ختاما في حديث أم زرع، من عظيم الفوائد واللطائف عظيم لطف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعجيم مودته في تعامله مع أهل بيته، وعظيم ما يحمله في قلبه من الحب لعائشة رضي الله عنها. انظر كيف أفسح لها في الوقت واتسع لها في الجلوس وأعطاها سمعه عليه الصلاة والسلام وهي تحكي قصة هؤلاء النسوة، بل وشاركها، ثم علق ذلك التعليق اللطيف: والله لا أظن أن عائشة رضي الله عنها كانت تتوقع ذلك الجواب في نهاية الحديث، إنما أرادت المؤانسة، وجعلت تحكي له قصة عابرة مما حملته ذاكرتها أو سمعته أذناها، فجاءت تحكي هذا فيها لطافة وغرابة، وجعلت تقص عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخبر العجيب اللطيف. ما أظنها كانت تتوقع أنه يختم ذلك بطابع من المودة والملاطفة. لما ختمت حديثها تفاجأت به، يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الآن أخبرني بالله عليك، ما شعور عائشة رضي الله عنها غير المتوقع؟ كانت أرادت المؤانسة والملاطفة لا غير، فإذا هو يقلب المجلس إلى ملاطفة زوجية وعاطفة حانية، والله هي كفيلة بأن تهدم في الحياة الزوجية كثيرا من الخنادق التي تحفرها المشاكل. هذه الكلمات المعدودات، هذا التعليق العابر الذي يأتي في المواقف في الحياة، اطبع اطبع على جبين زوجتك عبارة فيها لطف ومودة، فإنها تجد فيها قدرا كبيرا من الإشباع العاطفي، وتجد فيها رغبة في التعبير عن قدر من المشاعر المخزون. النساء في طبائعهن عاطفيات، ويجدن في كلام الرجال الذي يتودد به الرجل إلى زوجته قدرا كبيرا من الحاجة. فعلينا أن ننظر إلى عظيم مواقف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحياة. هذا الكلام قبل أن يتكلم المحدثون والمعاصرون عن أفانين الحياة الزوجية وأسرار التعاملات وكيف يتقرب الرجال إلى النساء وما العبارات وما الأساليب وما الذي ينبغي عمله من الخطوات، والله لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، ولنا في هديه منبع أبدا لا يغيب يوم من الأيام، إنما هو متدفق معطاء على الدوام، نجد في شأنه وهدي عليه الصلاة والسلام ما تستقر به الحياة في كل جوانبها. كان حديث أم زرع كما مر بكم هو شاهدا لما جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في السمر، جعله الإمام الترمذي رحمه الله بابا يعرض فيه هديا نبويا في موقف من مواقف الحياة. السمر هو الحديث في الليل بعد هدوئه وسكونه قبل النوم، ولذلك كان من المناسب أن يأتي الباب الذي بعده باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ رضجع وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك.
هذا حديث البراء رضي الله عنه أول الأحاديث في باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا الباب؟ هذا الباب يصف لك شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام في المنام، كيف كان ينام، وإذا أراد أن ينام ما الذي كان يصنعه، ما الأذكار التي كان يقولها. أما إنه حتى وهو نائم على الفراش عليه الصلاة والسلام، فإنه نبي نائم، وبالتالي فنحن نتعلم حتى من نومته ومن تقلبه على فراشه، لأنه بشر رسول عليه الصلاة والسلام، ولنا في كل شؤونه في الحياة حتى في المنام. وإذا كنا نؤمن ونوقن بعظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحياة كلها، فإنه كان عظيما في عبادته، عظيما في دعائه، عظيما في حجه، عظيما في صلاته، عظيما في دعوته، عظيما في جهاده، عظيما في تعاملاته، كان أيضا عظيما في نومه عليه الصلاة والسلام. تعلموا العظمة يا قوم من نبيكم عليه الصلاة والسلام حتى في النوم، كونوا عظماء حتى في منامكم. نعم، تكون عظيما في منامك إذا كان لك من شأن العظيم عليه الصلاة والسلام في منامه، أيضا كان لك أسوة واقتداء أنت أيضا تحتذي العظمة والله حتى في المنام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في يقظته ومنامه وعباداته ومعاملته في أكمل الأحوال التي جبله الله تعالى عليها. ومن أراد الحياة السعيدة ومن رام الأنس في العيش ومن رام الاستقرار والطمأنينة في الحياة وأنس القلوب، فليكن له نصيب واحد من سيرة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب سنستعرض جملة من الأذكار، الأمور التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام قبل النوم وأثناء النوم. في حديث البراء هنا قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية: يوم تجمع عباد. هذه سنن ثلاثة في الحديث: ينام على جنبه الأيمن، يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، ويقول هذا الدعاء. ثلاثة من الآداب أظن أن بعضنا لا ينتبه إليها، وينام كيفما اتفق. لا تبحث في نومك حفظك الله عن الجنب الذي ترتاح عليه، كما يقال في المثل السائر: نم على الجنب الذي يريحك، لكن نقول: نم على الجنب الذي كان ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول أحدنا: لكنني ما اعتدته، لكنني ألفت النوم على هيئة كذا وعلى نحو كذا. فنقول: النفوس وما تألف، وأحدنا كما يوطن نفسه على نمط ستألف نفسه ذلك النمط. ونحن إذا أردنا الاقتداء بالسنن فلنعلم أن علينا أن نجاهد أنفسنا في قدر منها. كان عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. لست بحاجة لأن أقول الآن إن الأطباء اليوم أثبت أن هذا الوضع وهذه الهيئة في المنام هي أكثرها ملائمة لجسد الإنسان، وأكثرها صحة له على الدوام، وأن الله جعل فيها من الحكم والأسرار ما يستقيم به الخفي من جسد الإنسان فيما لا يعرفه. أنظمة الجهاز الهضمي التنفسي وكل أنحاء الجسم تجد في هذه الهيئة في المنام الوضع الأمثل، ولذلك يجد النائم على هذا النحو الراحة في منامه والاكتفاء ولو بالقدر اليسير والنشاط والسعة. ونحن نقول: هو قبل ذلك يصيب شيئا عظيما، ليست الراحة ولا النشاط ولا الاكتفاء في النوم، يصيب أجر السنة الامتثال والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل ذلك حملا لنفسه على السنة والله سيصل إلى شيء عظيم خفي. أتدرون ما هو؟ أنه يوطن نفسه أن يحمل في قلبه الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يفعل الشيء لأنه يوافق هواه، ولا يفعل الشيء ولا يصنعه ولا يأتي خطوة لأنها توافقه، لا، بل لأنها هكذا كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. جرب أن يكون لك في حياتك شيء تصنعه ليس لك فيه غرض ولا رغبة ولا فائدة ولا قصد إلا أن تكون شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ألفت هذا النمط والله تجد قلبك عامرا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد نفسك أقرب العباد إلى السنة النبوية، وتفخر عندئذ لترفع رأسك في شمم أنت رجل جعلت من سنة صلى الله عليه وسلم راية تتفيأها، وجعلت من سيرته أيضا طريقا تسلكه. وهذه متعة الحياة والله يقول، متعة الحياة أن تعيش في ظلال سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول هذا الدعاء، وتأمل في عباراته، يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما علاقة الدعاء بوقاية العذاب يوم القيامة عند النوم، لأن النوم موتة صغرى، وإذا كان الموت ليس يعقبه إلا البعث والجزاء، فإنه كان يذكر عليه الصلاة والسلام عند موتته الصغرى شأن الموتة الكبرى. والله هي يقظة القلب، حياة القلب، عندما يعيش القلب حيا يقظ الضمير، يربط الدنيا بالآخرة في مواقف شتى في الحياة. وهكذا تجد في مواضع متعددة من الهدي النبوي يجعل عليه الصلاة والسلام قلبه حيا، وعند ممارسة شأن من شؤون الحياة يربط ذلك بمواقف الآخرة ليبقى القلب حيا. لأن الغفلة لا تأتي بغتة، إنما تأتي شيئا فشيئا، وسحاب الغفلة إذا أقبل بغمامته على القلوب يجتمع قطعة من قطعة، وتبديدها إنما يكون بالتذكر الدائم لما يحيي في القلب شأن تذكر الآخرة. وأعظم القلوب حياة تلك التي لا تزال فيها الآخرة ذاكرة على الدوام، ولا تزال مراحل العيش بعد الحياة، القبر والبرزخ والبعث والجزاء والنشور والجنة والنار، عندما تظل هذه حاضرة في الذاكرة يعيش القلب حيا. يقول عليه الصلاة والسلام: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فرحم الله عبدا طبق السنة وحفظ الدعاء ولا يزال يقوله، ثم علمه أهل بيت زوجة ونساء وأطفالا وبنين وبنات، ما يريد إلا أن يكون البيت إذا نام أهله فإنما ناموا على سنة، وعندئذ لن تجد في البيت إلا سكينة وطمأنينة وراحة واستقرارا. كيف لا وهو بيت أغمض أهل البيت عيونهم فيه على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتظن أنهم ولو غابت عيونهم جميعا ولم يبق يقظ في البيت أنه ستصيبهم آفة أو تبغتهم شيء ما، فاجعة أو قارعة؟ وقد أنهوا يومهم وليلتهم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم على الفرش. نعم.
ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا ذكر آخر من أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم عند المنام: احفظوها وحفظوها أولادكم وأهل بيوتكم. كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. يذكر اسم الله حتى على النوم، يذكر اسم الله على الطعام، يذكر اسم الله على الشراب، يذكر اسم الله إذا أخذ إذا أعطى، يذكر اسم الله إذا دخل البيت، يذكر اسم الله إذا ركب الدابة. ذكر اسم الله كان عليه الصلاة والسلام لا يتركه عن لسانه في كل شأن يتعامل به في الحياة، فيما كان بابه الإكرام وتعظيم ذكر الله. باسمك اللهم، أو اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني يا رب أنا باسمك أموت وباسمك أحيا، وأظل يا رب لازما لذكر اسمك الكبير المتعال جل في علاه. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أي موت؟ الموتة الصغرى وهي النوم، وإليه النشور يعني إليه المرجع يوم القيامة. لم يزل يربط دنياه بأخراه عليه الصلاة والسلام. العجيب هنا يا قوم أنه عليه الصلاة والسلام لما يذكر اسم الله إذا استيقظ، ويذكر اسم الله إذا نام، إذا هو في يومه وليلته. فكان ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى عندما يستيقظ وعندما ينام، جعل حياته عليه الصلاة والسلام بين يومه وليلته منذ أن يستيقظ إلى أن ينام يجعله مرتبطا بذكر الله. فانظر كيف افتتح حياته بذكر الله وختم حياته بذكر الله. أينا ذاك الرجل الموفق الذي إذا فتح عينيه بعدما يستغرق في النوم نوما طويلا أو قصيرا، استيقظ الفجر أو قبل الفجر أو بعد ذلك، أينا ذاك الموفق الذي لا يجعل في يومه بعد استيقاظه شيئا يبتدئ به قبل أن يذكر الله؟ أينا ذاك الذي إذا فتح عينيه شعر أن فتحة عينيه بعد نومته نعمة يستحق أن يقول فيها الحمد لله؟ عندما تذكره قبل أن تذكر أي شيء آخر أن تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، أن تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، أن تذكر ربك عندما تستيقظ أول شيء تصنعه، فلا يسجل في صحيفتك ذلك اليوم شيء قبل ذكر الله عز وجل، وإذا ختمته قبل أن تنام أيضا لا يسجل في صحيفتك شيء يختم به عمل يومك ذاك إلا ذكر الله وحمد الله. أي عبد أنت؟ عبد الله. عندما تستفتح يومك بذكر الله وتختتمه بذكر الله، أي مدخل أبقيت للشيطان عليك؟ وإذا ظل ذكر الله مصاحبا لك إلا لبست ثوبك ذكرت الله، وإن خلعته ذكرت الله، إن دخلت البيت ذكرت الله، وإن خرجت ذكرت الله، ركبت السيارة ذكرت الله، جلست على المائدة تذكر الله، وفرغت فذكرت الله. في كل شأن من شؤون حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرتبطة بذكر الله عز وجل، هي حياة يربط فيها المؤمن قلبه بربه وخالقه ومولاه. ما زلنا نقول نحن في مدرسة الشمائل يا كرام، والله نغترف هديا نبويا عظيما. أختم بعبارة لطيفة جامعة للإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فإذا صدق العبد في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه صلى الله عليه وسلم، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي إليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، يقول: حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. متى تبلغ في حياتك تلك الدرجة الرفيعة أن تظل متابعا للسنة متبعا لها محافظا عليها حتى لكأنك صحابي، كأنك عشت ورأيت وسمعت تلك المواقف فجعلت تقتدي بها كما اقتدى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هي ليلة مباركة، فعطروا فيها أنفاسكم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوم غدكم فإنه يوم مبارك، ومن أفضل أعمالكم فيه كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل: كان الظلام يلفنا فطلعت كالبدر التمام، وسرى ضياؤك في الورى يمحو تفاصيل الظلام، صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك اللهم رحمة لموتانا وشفاء لمرضانا وهداية لضالينا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك، واكلأنا برعايتك وبعينك التي لا تنام، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا متبعين لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، قائمين بحبه وعاملين باثاره وادابه، واحشرنا يا رب في زمرته، واكرمنا يوم القيامه بشفاعته، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.